بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا فيه من المقبولين، فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وردنا إلى دينك مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. ومع اللقاء 75 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله رب العالمين، وهي عبادة المراقبة. وعلمنا أنها تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله. لذلك تكلمنا عن اسم الله الرقيب، وبينا معناه في حق الله عز وجل، وذكرنا أدلته من كتاب الله، ثم تكلمنا عن آثار الإيمان باسم الله الرقيب. ذكرنا بعد ذلك جملة من نصوص القرآن التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى السنة المطهرة، فذكرنا 3 أحاديث. الأول حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن عملهم المشترك كان عبادة المراقبة. الحديث الثاني كان حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم معلما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وعلمنا أن هذا الحديث أصل في عبادة المراقبة. انتقلنا بعد ذلك وما زلنا إلى الحديث الثالث، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه وصححه. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما يحفظ لك كل ما سبق من فرائض ونوافل وتطوع؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استخرجنا من هذا الحديث الكثير من الفوائد الإيمانية والأحكام، وما زلنا مع عجز هذا الحديث، أي مع آخر هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: كف عليك هذا، أي اللسان، لأن الكلمة أمانة. لذلك تكلمنا عن خطورة الكلمة وأمانتها، بدأنا نتعرف على اللسان وآفات اللسان لكي نحذرها ونحذر منها. فتكلمنا عن آفة الغيبة، تكلمنا عن آفة النميمة، تكلمنا عن آفة الكذب، ثم بدأنا الحديث عن آفة بعنوان الافتراء والبهتان. وقفنا أمامها لقاءات متعددة لأهمية الباب، وبدأنا بعد أن حذرنا من هذه الكبيرة وبينا النصوص الواردة في الكتاب والسنة وآثار السلف التي تحذر منها، بدأنا نتعرف على أنواع البهتان والافتراء. فكان من أولها الافتراء على الله عز وجل، وما زلنا مع هذا النوع من الافتراء على الله: التكذيب بآياته جل جلاله الشرعية، أو تحريف معانيها، أو ادعاء الولاية كذبا وافتراء وزورا. لذلك كان لزاما أن نقف أمام قضية الولاية والكرامة، فبدأنا نتعرف على قضية الولاية، وعلمنا أن الأولياء ينقسمون إلى قسمين: هناك أولياء للرحمن، وهناك أولياء للشيطان. اتكلمنا عن صفات أولياء الرحمن في قول الله تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فده إجمال. ثم بدأنا في تفصيل صفاتهم في خاتمة سورة الفرقان، بدأ من قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، إلى آخر السورة. وفي هذا اللقاء ننتقل إلى النقيض، إلى أولياء الشيطان. فبعد أن تعرفنا على أولياء الرحمن بصفاتهم، لابد أن نتعرف على أولياء الشيطان أيضا بصفاتهم، حتى نحذرهم ونحذر الناس منهم. أولياء الشيطان، من هم أولياء الشيطان؟ كل من أعرض واستكبر فهو من أولياء الشيطان. كل من أعرض عن منهاج الله واستكبر فهو من أولياء الشيطان، ده الأصل. إن أولياء الرحمن صفتهم القبول والاستجابة مع الخضوع والتواضع، يبقى أولياء الشيطان نقيض. الأصل اللي بيجمعهم الإعراض عن منهاج الله تعالى والاستكبار عليه، ده الأصل. قبل أن نفصل في صفات القوم ونتعرف عليهم، لابد أن نقف أمام منهاج القرآن الكريم في حفظ المسلم والمسلمة. فقد حذرنا القرآن الكريم من الشيطان، وهو العدو المبين، وده منهاج لحفظ الأتباع. فعندما تعرف عدوك وعندما تعرف خططه وعندما تعرف مكره عندها تحتاط فتتجنب خطواته، لأن الشيطان له خطوات. فمن بداية خلق آدم عليه السلام وبين الله لنا عداوة إبليس، من بداية خليقة آدم، مجرد أن من الله عز وجل على آدم بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة، إبليس أبى واستكبر، إباء واستكبار، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وخطبه الله: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ المفترض يندم ويستغفر ويتوب، تجرأ وقاس قياسا باطلا، وكيف أنا أسجد لمن خلقت طينا؟ ويبين بقى أنه هو أفضل، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأول من قاس إبليس اعتبر أن مادة خلقه وهي النار أفضل من مادة خلق آدم وهي الطين، وقاس هذا القياس الباطل، مع أنك لو حكمت العقل المتدبر في هذا القياس لظهر لك بطلانه، لظهر لك بطلانه. النار لها صفات، من صفاتها الطيش والهوجاء والإحراق، تعطيها السليم تعطيك الحطيم، ولا إيه؟ يأكل بعضها بعضا، نار والعياذ بالله. طب الطين هدوء وسكينة وخشوع وتواضع، تعطيها بذرة تعطيك شجرة وثمرة، فقياسه كان باطلا. فلما تكبر طرد من رحمة الله، قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يبقى العدو ظهر الآن، العدو ظهر، من العدو؟ إبليس. طب هذا الذي طرد من رحمة الله هل يترك المتسبب في طرده وهو آدم عليه السلام؟ أنه طرد بسبب إيه؟ أنه لم يسجد لآدم سجود تحية وتكريم لهذا المخلوق الذي كرمه الله، وسجود عبادة لمن أمر بالسجود وهو الله، لأن تنفيذ الأمر عبادة، من الذي أمر بالسجود؟ الله. يبقى لما تنفذ أمر الله أنت عابد لمن؟ لله الذي أمرك، وفي نفس الوقت وسجود تحية وتكريم لهذا المخلوق المكرم. وهذا السجود كان جائزا في جميع الأمم ونسخ في شريعتنا، يعني سجود التحية والتكريم كان جائزا في الأمم السابقة ونسخ في شريعتنا بقول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما جاء عند أبي داود وغيره: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. خلاص، يعني ده نسخ في شريعتنا، إنما كان جائزا في الأمم السابقة، يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ده اسمه سجود تحية وتكريم، فهذا كان جائزا، وسجود الملائكة لآدم مش وهكذا. إنما في شريعتنا نسخ، يعني لا يجوز الآن السجود هذا النوع من السجود للمخلوقين، سجود التحية والتكريم لا يجوز في شريعتنا، ولو كان جائزا لكان أولى الناس بالفعل من؟ الزوجة، للزوج لمكانه وحقه عليه. فهذا العدو الذي طرد من رحمة الله وهو على يقين أن المتسبب آدم عليه السلام، فبدأت العداوة. طيب الآن آدم في الجنة منعم، وخلق الله له زوجه من ضلعه عشان كمال النعيم، وأباح له كل نعيم في الجنة، ومنعه من شجرة واحدة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هل العدو استسلم وترك آدم في النعيم؟ لا لا لا، بدأ بالوساوس اللي هي خطوات الشيطان، ده بيبدأ يدخل من مداخل الخير، إن إبليس له مداخل في الخير كما أن له مداخل في الشر، خلي بالك قوي. كما ذكرت لكم كثيرا في كثير من اللقاءات، أحيانا ممكن الكلمة بتكون سبب خراب وتخريب، وقد تخرج في ثوب النصيحة، دي المصيبة والآفة. مثلا الزوجة اختلفت معها في البيت اختلاف بسيط جدا، بدرت منك كلمة أو فعل معين، قابلتها زميلتها أو صاحبتها لقيتها متغيرة وزعلانة، مالك؟ إيه اللي مزعلك؟ هي الأخت مش عايزة تحكي، خلاص دي أسرار بيوت، أكيد هو زعلك. هتفضلي كده ساكتة لغاية ما تضيعي، هو يطول واحدة زيك؟ مش كفاية ان انت صبر عليه؟ بس شكرا، هتنصح هي صح؟ خلاص خربت بيتها كلمة، انت ازاي تسكتي؟ انا عايزة مصلحتك. نفس ابليس، ما هو دخل من هنا من باب النصيحة، خلاص وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. فدائما وابدا بياتي ابليس من هذا الباب الخطير قوي، زي ما قلت لك حتى في مساجدنا، هي رمضان على الابواب، ها تعال بقى شوف الناس في صلاه التراويح، وشوف بقى العلماء كلهم بقى علماء، الشيخ بيطول في القراءه، مش ظروفنا واحنا اضعاف وناس مرضى سبحان الله. يا أخي المرض ما يجيش غير في المساجد وفي الطاعات، لو في الجوب سنتر المشلول بيقوم يوقف على رجليه عشان اليورو، أو والله العظيم، ويجري ويتحرك، لكن يجي عند العبادة إبليس يجيله. أفتان أنت يا معاذ؟ صح؟ أو والله العظيم بقى خلاص بقى عالم دلوقتي، خلاص تذكر حديث معاذ وإزاي سيدنا النبي يقول له أفتان أنت يا معاذ إذا أممت فخفف. فكلهم بقى علماء الحمد لله، يعني نقعد إحنا بقى على جنبه وما نتكلمش. طب مش تسأل نفسك هو معاذ عمل إيه؟ وصلى بقد إيه؟ عشان النبي يقول له الكلام ده؟ ده صلى بسورة البقرة كاملة في الركعة الأولى. سورة البقرة إيه؟ كاملة. فاللي يجي لك بقى في صلاة التراويح يقرفك أو يتعبك، نقول له انتبه، عليكم السلام، صلاة التراويح نافلة، عليكم السلام، صلاة التراويح إيه؟ نافلة، صلي في بيتك، ما تعملش فتنة، صلي فين؟ في بيتك، صلي معانا الفرض وانصرف راشدا وصلي النافلة في بيتك. لكن ما تكونش نافلة تسبب فرقة وخلاف وشقاق وفتنة في المساجد، تبقى مصيبة، يبقى ما فهمناش ديننا صح. وبعدين تخفف في الفطور عشان تعرف تيجي تصلي معانا، لأن أنت مشكلتك بتاكل كتير، واللي بياكل مش هيعبد، هتيجي تعمل لنا مشكلة، وتيجي بين الأذان كمان وأنت نايم أصلا، فبتتلكك لنا فمش عايزين تلاكيك. فدايما بيجي إبليس من باب ده، قال يعني في ناس مرضى وفي ناس عندها ما عندهاش الوقت وناس كذا، سبحان الله كله تجمع في العبادة. ده احنا إخوة حقيقة يعني، ما بقاش قدامنا غير الصلاة بس اللي بنعملها، احنا بنعمل ايه تاني؟ احنا بنعمل ايه؟ ما هي اللي بقي لنا بقى اللي بنيجي نحافظ على الصلاة، لا بنجاهد ولا بننصر دين ولا ايه؟ خلاص الأمة اللي كانت بتجاهد، و حتى في أعمال البر احنا ضعاف قوي. كنت لسه بقول للإخوة أمس في مدينة لودفيك صهافن، كنت بتكلم عن قضية كده، مسألة اسمها أبطال الحواشي الذين يبذلون ولا يحبون أن يعرفوا بين الناس. قلت لهم يا جماعة، السيدة هاجر عليها السلام هل القرآن الكريم ذكر اسمها؟ أبدا، ما تلاقيش اسمها في القرآن. مين هاجر؟ أم من؟ إسماعيل. اللي حفدها مين؟ خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله، مش من نسلها. يعني امرأة بنت أمما ولم يذكر اسمها. ليه؟ لأن دي صفات أهل الإخلاص والصدق، يعمل ولا يحب أن يعرف. في صحراء جرداء لا زرع ولا ماء ولا أنيس ولا جليس، صبرت ونفذت أمر ربها الذي بلغه لخليل الرحمن أن يتركها وولدها فين؟ في أرض الحجاز. وقالت بالنص كده، الله أمرك بهذا؟ نعم. قالت إذا لن يضيعنا الله. أبطال حواشي ما بيعرفوش، لكن بنوا أمما. عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، الخليفة الراشد، النبي كان أخبر في حياة النبي برجل من بلاد اليمن اسمه أويس بن عامر القرني، وقال صفاته، قال من مراد من بلاد اليمن، له أم كان برا بها، وكان عنده مرض في جلده وبرئ منه إلا موضع درهم أو ظفر، إذا لقيته فاسأله أن يستغفر لك فإنه مستجاب الدعاء. يا إيه ده؟ عمر كل ما يذهب لموسم الحج يسأل، أفيكم أويس بن عامر؟ يقول لأهل اليمن من مراد صفته كذا وكذا، قالوا نعم فينا، طب هاته لي بسرعة. وجيء به العمر خليفة فسألوا، أنت أويس؟ نعم. كان لك أم أنت بر؟ نعم. كان عندك مرض في جلدك كذا كذا وبرئت منه إلا موضع كذا؟ قال نعم. قال استغفر لعمر. فرح مستغفر لعمر ودعاله، فعمر أراد أن يكافئه ويكرمه، قال يا أمير المؤمنين، أكون في غبراء الناس خير لي. انصرف ولم يدري أحد إلى أين ذهب ولا أين مات ولا أين قبره. رجل مستجاب الدعاء، أخبر عنه النبي محمد ولم يره النبي. أكون فين؟ في غبراء الناس، محدش يعرفني، الخمول وعدم حب الظهور. احنا اليومين دول لو دفعت 5 يورو في المسجد عايز تاخد 2 متر في المسجد يبقوا ملكك. أنا بنفق، أنا شوف حب الظهور، أنا بعمل. إذا مفيش حد يعمل لله، إذا جيت تنظف مرة المسجد لازم تعرف كل الناس إنك بتنظف. تجد بعض الإخوة مثلا الشيخ موجود في المسجد يروح ماسك الكوبايات، قال هيغسل الكوبايات يعني، ويطقطق بالكوبايات كده. طب ليه ما تخليها لله؟ مش لازم أنا أعرف ولا غيري يعرف. تعالى من سكات محدش موجود غير من المخلوقين، لا يراك إلا الله، خد الكوباية واغسلها حطها في مكانها، ولا تقول مين اللي عملها.
دخلت الحمامات مثلا في غير أوقات الصلوات بعد ما تسلم، اقفل ونظف جوه من غير ما حد يعرفك وامشي. لا بص، حتى لو عمل محد شافه، يا ابو اكرم ده انا دخلت الحمامات يا راجل، لقيت ال بس انا الحمد لله يعني. طب ما ربنا شافك خلاص، ليه بتقول لنا ليه فاهم ليه؟ هو ده السؤال. عايز اتعرف، عايز الناس تشوفني وانا بعمل، ودي المصيبه يا اخو. كثيرا ما اقول لك خلي بينك وبين الله خبيئه من عمل صالح، خلي حاجه. فاحنا بقاش فاضلين غير الصلاه، بنصلي. وحتى في الصلاه لو حفظت لنا صورتين وجيت صحيته مع الشيخ سعيد، يجي لك يقف لك في الصف يعمل لك كده عايز يخش امام يعني. لا حول ولا قوه الا بالله، ايه ده ضريبه ولا ايه؟ وبص بقى، ويتمنى ان الامام يغلط في الجهريه عشان يرده، عشان الناس تعرف ان هو حافظ الصوره دي. والله كان اخ بيكسر ربنا تابع عليه يعني، يقول لي والله يا شيخنا قديما يعني كنت اقف ورا الامام لو قرا في صوره انا حافظها اتمنى ان يغلط عشان ارده، قال لي انا حافظها. شفت الشيطان بيعمل فينا ايه؟ والله العظيم يا اخي دي مداخل شيطان. صعب عن نفس الإخلاص قوي، صعب قوي، معضلة الإخلاص يا إخوة. لذلك ما تعجبش أن أحد السلف يقول عالجت نياتي 20 سنة حتى استقامت لي. 20 سنة بيربي في نفسه على النية، إزاي يكون العمل لله؟ إزاي لما تتحرك لله، لما تتكلم لله، لما تقعد لله، لما تقف لله، حركتك كلها لله؟ دي اللي احنا بنفتقدها إلا من رحم ربي. وعاصم حب الظهور، حظوظ النفس، لازم انا بعمل، انا بسوي، انا هي دي الآفة. فاحنا عايزين ابطال الحواشي دول. مش مشكله اكون في المقدمه ولا في الميمنه ولا في الميسره ولا في القلب، اكون في الساسه في الخلف خالص، لا اعرف بس بقدم لديني بأبذل. فاحنا عايزين دول يا إخوة. ده حتى في المعارك الحديثة عندنا حاجة يقول لك الجندي المجهول، دول ناس قدموا أرواحهم غير معروفين في نصرة أمم. يقول لك الجندي الإيه؟ هو مجهول عند الناس لكن معروف عند رب الناس، وهذا يكفي، هذا يكفي إن ربنا يعلم حالك. فهي دي القضية يا إخوة، فين أبطال الحواشي في الأمة الآن اللي بيبنوا أمم ولا يعرفون بين الناس، دايما في الخلف، دايما في الخلف. إنما إحنا عايزين دايما في الصدارة، أنا عايز دايما أكون أنا لازم أكون هنا. وأنتوا إزاي؟ أنا دي مش مكانتي، ده أنا بخدم وبعمل وبسوي، صح ولا إيه؟ يبقى لازم أتقدم. فإبليس بيدخل بقى من المداخل دي اللي هي حظوظ النفس يا إخوة، ويجي لك في ثوب الناصح الأمين ينصح، ماشي كده؟ والأخطر إن في ناس بيسمعوا لده، وفيكم سمعون له، الأخطر السماع. فين الناصح الذي لا يقبل أن يسمع غيبة أخيه، ولا يقبل أن يسمع من يفسد أو يفتن فيأخذ على يده؟ فين ده النموذج ده؟ فين؟ يقول له اتق الله، ماذا تقول؟ الصواب كذا وكذا وكذا، قال الله، قال الرسول، قال كذا، ويوقف الناس عند الحد الشرعي. ده النموذج ده فين؟ خلاص، ده احنا محتاجين له، ده يعني احنا محتاجين للنموذج ده اللي يذب عن عرض اخيه ويدافع عن اخوانه ويدافع عن الحق بالدليل، ويكون وقفنا عن النصوص، مش اللي بيجامل ويسمع ويهز. هزة الرأس دي تعمل فتنة، انك بتقوي شوكة ايه؟ المخالف. يعني انت منسجم مع قوله. فيجي ابليس بقى بيدخل من مداخل الخير كما يدخل من مداخل الشر. في مداخل الخير اهو الان ادم وحواء فين؟ فين؟ في الجنه، في النعيم. ربنا منعهم من ايه؟ من شجره. طيب دخل ابليس عن طريق الوساوس، قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد؟ ايه رأيك في شجرة؟ اذا اكلت منها لن تموت. حب البقاء، حب ايه؟ البقاء. ودي موجودة فينا كلنا، موجودة فيك. الموت بالنسبة لك حتى تجد يقول لك انا برضى بلقاء الله وكذا وكذا، تعالى في دعاء اللهم أطل عمري وماشي مش عايز يموت بدري برضه. نسأل الله أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا، خيركم من طال عمره وحسن إيه؟ عمله. مش طال العمر مع سوء عمل تبقى مصيبة. فدخلوا من المدخل ده، حب النفس، حب البقاء. المدخل الثاني، وملك لا يبلى. الله، هتعيش ملك، يعني في مال ومنصب وجاه. هذه مدخل آخر عند الإنسان، عشان كده الناس بيتقاتلون عشان الكراسي، يبيعوا الدين والدنيا من أجل الكرسي، بس أقعد على الكرسي ده خلاص كده. طيب وقاسمهما، ده بيحلف كمان ابن الايه؟ إني لكما لمن الناصحين. ناصح ينصحه، صح؟ آدم أكل وأكلت حواء، ما اعتقد آدم أن من خلق الله من يقسم كذبا بالله. شوف التلبيس هنا بقى، ما هو دايما كده يقول لك بننصح وممكن يحلف أيمان، أيمان صح؟ شوف كده منابر في وسائل الإعلام، وهنا وهنا وهنا، وأهل البدع والضلالات دايما بيحلفوا. أو الله تجد المبتدأ يقعد يحلف، طب تحلف ليه؟ تقعد تحلف كثيرا كثيرا ليه؟ وهكذا. أكل آدم وأكلت حواء، شوف حتى يقول لك فأزلهما الشيطان عنها، يا فأخرجهما مما كان فيه. يا بعد النعيم هيجي الشقاء بقى والتعب، بعد الراحة هيجي الجهد والتعب في الدنيا، لحكمة أرادها الله عشان نتعلم المنهج. لكن معصية آدم أطبعت بتوبة واستغفار وندم فكان القبول، معصية إبليس عقبت بكبر واستعلاء فكان الطرد، فكان الطرد. وآيات كثيرة في القرآن بتحذرنا من العدو المبين، وبنقرأها ليل نهار. بل القرآن يا إخوة يبين لنا مخططات إبليس عشان نحذر، عشان نبعد. في سورة النساء تعالوا نشوف كده المخططات الإبليسية. سورة النساء الآية 117 وما بعدها، قال الله تعالى يتكلم عن المشركين وكذا، فقال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال أي إبليس لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الآيات دي فيها بيان لمخططات إبليس. شوف من البداية بيتكلم عن أهل الشرك الذين استذلهم الشيطان فأصبحوا أولياءه، يدعون من دونه إلا إناثا، أي من دون الله، يدعون إيش؟ إناثا. يعني إيه؟ كانوا يسمون الأوثان بأسماء الإناث، منات، اللات، العزة. قرأت سورة النجم، أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. فالمشركون في جاهليتهم كانوا يعبدون الأوثان الأصنام ويسمونها بأسماء الإناث ويشتقون أسماءها من أسماء الله، ولكن يجعلوها على الإناث. فمثلا اللات من اسم الله الله، العزة من اسم الله العزيز، وهكذا. فالله ينكر على هؤلاء، يدعون من دونه إلا إناثا، فيسمون أصنامهم بأسماء الإناث. وطبيعة خلق المرأة فيها نقص، اسمها طبيعة خلق كده. حديث النبي لما حذر النساء ودعاهن لكثرة الأعمال لأنه رأى أكثر النساء، أو نظر إلى النار فرأى أكثر أهلها من النساء، فبين يكفرن العشير وكذا وكذا، بين بعض النقص الموجود عند المرأة. وفي رواية أخرى بين نقصان العقل ونقصان الدين، فنقصان الدين بيتمر عليها فترات الحيض والنفاس فبتمنع من الصلاة من الصيام إلى آخره. نقصان العقل شهادة المرأة، شهادة الرجل بامرأتين، ليه؟ حرصا عليها ورحمة بها، لأنها تغلب جانب العاطفة فربما تضل فتذكرها الأخرى فلا تقع في الزور أو الكذب والضلال وتضيع حقوق الغير. فلما يسموا الأصنام بأسماء الإناث دليل عجز ونقص، إذن هذه ليست آلهة، فيها نقص وفيها عجز. وفي آيات كثيرة بين لا تسمع لا تبصر لا تنفع لا تضر لبيان عجزها. فبينكر عليهم أشد النكير في عباداتهم للأوثان. طيب إيه اللي جعلهم يعبدون الأوثان؟ مين؟ الشيطان. لذلك قال وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. يبقى الذي أوقعهم في هذا الضلال هو إبليس العدو المبين، لعنه الله، وصف قائم به، لعنه الله. وقال أي إبليس لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هو على علم أنه لا يستطيع إضلال جميع العباد، هو له نصيب مفروض اللي هم أولياءه وأتباعه فقط. ليه؟ لأنه لا سلطان له على المخلصين أهل الإيمان والصدق. ده في سورة صاد، وفي آيات كثيرة قال لأغوينهم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، بالفتح اللام، إلا ربنا استخلصهم واصطفاهم للاستقامة والعبادة. هؤلاء ليس للشيطان عليهم إيه؟ سلطان أبدا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فبيقره إبليس، له نصيب مفروض من من يتبعه. ولأضلنهم، الضلال يكون في العلم وفي العمل، في العلم وفي العمل. الضلال يعني إيه؟ البعد عن الحق. فأنا هبعدهم عن العلم النافع بداية، لأن سبيل الخير في العلم. والله إخوة لا يحصل الخير إلا من باب العلم، ومن فاته باب العلم فاته كل خير. قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عند البخاري، من رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى الخير منوط بإيه؟ بالفقه. بمفهوم المخالفة اللي ما عندوش فقه في الدين بعيد عن الخير، بعيد عن الخير. عشان كده من علامة الانتكاسة البعد عن العلم، إنك تبعد عن العلم وتزهد فيه مع توفره. فإذا فتح لك باب علم فزهدت فيه فاعلم أن هذه علامة خسران، علامة خسران. لماذا؟ لأن العلم باب كل خير، فمن فاته هذا الباب فاته كل خير. فلا يعبد الله إلا بالعلم، لا يعبد الله إلا بالعلم. التكريم كان بالعلم. يعني عندما كان الحوار بين رب العزة جل جلاله وملائكته قبل خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هم سألوا عن الحكمة فما أجابهم، وأمرهم بالسجود فساجدوا. لأن الآيات دي فيها تقديم وتأخير يا إخوة، عشان تبقى عارف مراحل الخلق. سجود الملائكة لآدم كان قبل أن يعلم آدم الأسماء. تاني، سجود الملائكة لآدم كان قبل أن يعلم الله آدم الأسماء. مجرد الخلق، مجرد أن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود فسجدوا امتثالا، عشان يعلمون حقيقة مهمة في الإيمان، أن أهل الإيمان يستجيبون للأمر حتى وإن غابت عنهم الحكمة من الأمر، لأن الله تعالى يختبر عباده وخلقه. هناك أمور بيّن الله حكمتها وأمور أخفى فيها الحكمة، عشان يستخرج مننا عبادة التسليم دي. الصلاة مثلا بيّن حكمها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فبين الحكمة في الصلاة: تنهى عن الفحشاء، تنهى عن المنكر، فيها رفع للدرجات، فيها براءة من النار، فيها براءة من النفاق، إلى آخر النصوص الكثيرة الواردة في فضل الصلاة وحكمتها. كذلك الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يبقى الزكاة تنمية للمال وبركة وزيادة، كل دي حكم، وسلامة للمجتمع من الأحقاد والكرايات والغش والسرقة والسلب. ليه؟ لأن الفقير لما يأخذ حقه مش هيحقد على الغني ولا يسرقه ولا يدبر له مكيدة، لأنه خد الحق. الصيام: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الثمرة، هذه الحكمة، تقوى الله عز وجل. قال النبي: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سبه أحد أو قتل فليقل إني امرؤ صائم. تزكية للنفس وتربية. كذلك الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيه هنا تزكية للنفس وتربية، حكم. وهناك عبادات وفروض أخفى الله فيها الحكمة. ليه؟ عشان يستخرج مننا عبادة التسليم والرضا دي. مش ليه وعشان ايه؟ في مناسك الحج نطوف حول حجر سبعا ونقبل حجرا ونرمي حجرا، صح؟ ليه؟ ما تقولش ليه، قل سمعت وأطعت. عشان كده النبي: أيها الناس خذوا عني مناسككم. فيقوم عمر يحط الأصل ده، رضي الله عن عمر، يقف أمام الحجر ويخاطب الحجر: أيها الحجر، إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل عمر وقال: هكذا فعل النبي. يبقى الحكمة تعبدية، بيستخرج منك عبادة التسليم. فهم استفسروا عن الحكمة فكان الجواب إني أعلم ما لا تعلمون، خلاص سمعنا وأطعنا، خلصت القضية. سجدوا إلا إبليس، سألتم عن الحكمة نخبركم بالحكمة، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني إلى آخر الآيات. يبقى سورة البقرة في القصة دي فيها تقديم وإيه وتأخير، كما قال الحافظ ابن كثير في تفسير لهذه الآيات. يبقى تعليم الأسماء كان بعد سجود الملائكة، كان بعد إيش؟ السجود، عشان نثبت حقيقة إن أهل الإيمان حقا ينفذون الأمر ولو لم يعلموا حكمته. لماذا؟ لأنهم يعلموا أن الأمر صادر عن من؟ عن الله، ومن أسماء الحسنى أنه الحكيم، إذا له حكمة قد تغيب عني، سمعت وأطعت. ودي بقى الخصيصة الإيه؟ بتاعت الأمة دي، وقالوا سمعنا وأطعنا، خلاص هي دي. فكان بيان حكمة تفضيل آدم بقى إيه؟ العلم. العلم، مش سألتم عن الحكمة؟ لماذا أجعله خليفة؟ أيوة، طيب أنقول لكم لماذا. وعلم آدم الأسماء كلها، يبقى كان معيار التفضيل إيه؟ العلم. العلم. طب أولى الآيات نزول على قلب النبي محمد آيات العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، علم. العلم فطرة في المخلوقين، العلم فطرة. الطفل ما يتولد لما يبدأ يتحرك بس بيتحرك بالعلم. أي حد عنده طفل كده 5-6 شهور بسبب العلم وفطرة العلم يكسر له البيت كله، صح؟ يكسر له المطبخ والكوزينة، يخش يفتح أي حاجة ويدلو أي حاجة ويكسر أي حاجة. ليه؟ العلم فطرة، عايز يعرف كل شيء حوالين منه. ده مقفول ليه؟ افتح. الزجاجة دي فيها ايه؟ طب ندلقها. خلاص كده؟ هم حاطيني فوق هنا، يروح مكسر. ليه؟ العلم فطرة. يبقى اللي يزهد في العلم خالف الفطرة، أو الله العظيم خالف الفطرة وحرم من الخير. عرفتم ليه بعض الناس بيصدوا عن سبيل الله؟ ليه؟ حرم من الخير، حرم من الخير. زي ما بقول لكم في مباراة كرة قدم الجمهور ينتظر اللعيبة في الاستادات والنوادي، لو الماتش في صلاة الظهر يروحوا هم من الساعة 7 الصبح منتظرين ايه؟ الفريق عشان يجي، صح؟ ولا بيصلوا ولا بيصوموا، ويقعدوا اليوم كله في مهرجانات، صح؟ احنا بنيجي يوم الجمعة في الخطبة الثانية، ده ان جينا يعني، اذا جينا بدون مشاكل يعني. وجاي بقى كده ايه؟ طيب. فاللي يزهد في العلم زهد في الخير، بمفهوم المخالفة جمع الشر، والعياذ بالله رب العالمين. الناس أحوج للعلم من حاجتهم للطعام والشراب، لأنك محتاج للعلم مع كل نفس يدخل وكل نفس يخرج، أو الله العظيم العلم. فاللي ربنا يمن عليه باب للعلم يلزمه، يلزمه ولا يزهد فيه، ولا يزهد فيه، يغتنم. كان السلف الصالح إذا التقى صاحب العلم بمن هو أعلم منه اعتبرها غنيمة، غنيمة، يغتنم مما عنده. وإذا التقى بمن في مستواه ناقشه ودارسه، وإذا التقى بمن هو دونه علمه وبين له. حياتهم كلها كانت علم رضي الله عنهم، علم، لأنهم عارفين قيمة إيه؟ قيمة العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإياكم الزهد في العلم، نصيحة أخ محب. والله يا إخوة، في طلبنا للعلم لا نقول هذا والله تزكية، ولكن على مدار سنين طوال كم وجدنا من مشقة في سبيل الطلب رغم التضييق في بلادنا. والله نسافر من محافظة إلى محافظة ونحن كنا فقراء لا نجد، ونقترض ثمن المواصلة عشان نروح أحضر خطبة جمعة للشيخ فلان، أو عشان أحضر درس علم للشيخ فلان، ما عنديش ثمن الميكروباص اللي بيه كان ساعتها بربع جنيه فاكر زمان يعني، ولا بخمستاشر قرش، خالد يعرف الكلام ده، ما عنديش، ما في، من أسرة فقيرة والعملية وعايز أتعلم. والله كنت أذهب من صلاة الظهر أعود بيتي بعد نصف الليل عشان أسمع ربع قرآن في المقطع، والله أروح أصلي الظهر في المسجد وانتظر دوري بقى، الشيخ عم قراءة كبيرة بقى الشيخ محمود الله يرحمه، فرغة أفواك تدخل وتخرج وأنا مستني الدور بتاعي، يجيني الدور بعد صلاة العشاء مثلا، اليوم كله فين؟ قاعد في المسجد عشان أسمع في الآخر ربع. وكما ذكرت لكم، مش عارف ذكرت لكم ولا لا، ذهبت للشيخ رحمه الله، أنا أصلا كنت خاتما وذهبت عشان أخذ ختمة على الشيخ، ثلاثة أسابيع والله يا إخوة من الظهر لبعد منتصف الليل في البسملة، كل يوم أروح ويجي دوري أجي لسه في بسم الله أقول لهم روح، أنا بتصبب عرقا من الحياء والله، أجري على طول عارف مكان المداس بتاعي فين أجريله وعلى طول ما فيش الالتفات، على مدار ثلاث أسابيع وأنا خاتم وكنت إمام وعندي مقراءة. لدرجة بقى أنت عارف الرفقة، يا شيخنا ما تخليك في مسجدك، أهي النصيحة هي، كل ماشي بس ما لو مشيك اسكت اسكت. الوالد بقى ربنا يديله الصحة يقول لي يا ابني انت عملت ايه عند الشيخ؟ قول له الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم، والله العظيم وانا مبسوط في قمة السعادة، قول له يا ابي انا بقرأ بسم الله ويمشيني بس، اقول له انا كل ما اقول بسم الله يقول لي قوم روح، اقول له حاضر. بعد ثلاث اسابيع والله يا اخوة انا بقى لما يبقى خلاص انا برمجت ان انا هروح واروح ماشي، فقلت احيانا من حياء بتاعي عشان اروح اجيب المداس وكده فباخد وقت قدام الشيخ رايح جاي، فانا مش عايز الحرك ده، فروحت جايب كيس بلاستيك حطيت المداس فيه في اليوم ده بقى جنبي تحت رجلي عشان اخده واجري على طول ما اروحش هناك اجيب، لان كان بتاعه الجزامه داخل المسجد فلازم ادخل جوه وارجع تاني انت فاهم، فببقى في قمه الحرج، فروحت جايب كيس بلاستيك كده وحطيته تحت مني وانا مستعد والله قاعد، عارف انت عارف اللي قاعد عشان نظر لي كده، قال انت لسه بتيجي؟ والله هكذا، قلت له نعم، قاعد يضحك، قال لي انت عايز تتعلم والله هكذا، اقرأ من اي موضع شئت والله هكذا، اللي بيروح عنده لازم يقرأ من تحت من سورة الناس تحت، قال لي اقرأ من أي موضع شئت، قلت له ممكن أقرأ من البقرة؟ قال لي نعم، وخدني في حضنه بعد كده بقى وبكيت أنا، قال لي أي حد بيجي لنا جديد يا ابني لازم اختبر صبره على العلم، عايز يتعلم ولا جاي يوم وماشي، إن هنا لا يصبر معنا إلا أصحاب الهمم. العلم محتاج لإيه؟ شوف تربية العلماء، ثلاث أسابيع في البسمالة، مش بروح أقعد من الساعة 2:30 للشيخ مثلا يقعد ساعة دارس، لا ده من صلاة الظهر والله للساعة 12 بالليل، والله العظيم يا إخوة والله ده حصل معي أنا، تعرف يعني إيه؟ وقول بسم الله الرحمن الرحيم طب انتوا عندكم فضيله الشيخ سعيد اهو بتاخدوش عنه القران ليه؟ في المسجد معكم. والله لولا الدعوه لقيت اجلس تحت ايد الشيخ اخد عنده ختمه للقران، لان القران معظمه تفلت عني والله بسبب الدعوه والتحصيل العلم. انا بقسم بالله والله والله اقعد تحت رجلي اخد عنه اقرا عليه ختمه وثبت القران. طب عندنا غنيمه يا اخوه، ليه بنقصر؟ وعندنا دروس علم في كل فروع العلم. الانسان بيحزن بتجد اهل البدع مساجدهم عامره، واللي عنده سنه بنعد الحاضرين على ايد على صوابع الايد الواحده في دروس العلم. هل زهدنا في العلم خلاص؟ عرفتم لماذا انكسرنا والأمة حالها كما تعلمون؟ انتشرت البدع والمحدثات والأهواء والفتن والبلايا والرزايا، لأن احنا بعدنا عن العلم إلا من رحم ربي وعصم. فآدي الضلال في العلم أولا، يبعدك عن العلم يزهدك فيه، دي وسيلته الأولى والله يا إخوة. ليه؟ لأن العلم باب كل خير، فإذا أردت أن تحرم أحدا من الخير زهده في العلم الشرعي. أو الله هيجمع الشر كله لو يبعد عن العلم. ونحن أولى الناس بده، المتكلم قبل السامع، إن احنا نحرص على العلم. موسى بن عمران كليم الرحمن، أعلمه ربه أن هناك عبد من عباد الله، ربنا من عليه باب في العلم مش عندك يا موسى. موسى عمل إيه؟ وهو من أولي العزم من الرسل، ما قالش بقى أفضل أتفرغ لتعليم الناس، لا أروح أتعلم الأول ده، ولو كلفني السفر في التعلم إن أنا أمضي حقبا، حقب في لغة العرب حوالي 80 سنة. يا رب سلم. علم، وراح في صورة الطالب المتأدب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ والمعلم يشترط وضع شروط، وموسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يا الله، وده الكليم. فالعلم باب كل خير، وكل آيات المدح ونصوص المدح للعلم المقصود به العلم الشرعي مش علم الدنيا. العلم إيه؟ الشرعي، علم الشريعة مش علم الدنيا. يلحق علم الدنيا بالنية، إن كانت النية نصر الدين. طيب، ولا أضلنه، يبقى هيضل في باب إيه؟ العلم، وفي باب العمل. في باب إيه؟ قد يتعلم المرء ولكن يأتي فيزين له إيش؟ العمل، فيبعده عن الله. حظوظ نفس، فاحذروه على دينكم. طيب، ولا أضلنه، باب العلم وباب العمل. ولا أمنينهم، ضلك علما وعملا ثم ابتلاك بالغرور فزين لك الضلال على أنه الحق، ودي أصعب حاجة بقى. ده أنا تركت العلم وتركت العمل وكمان أعتقد إن أنا إيه؟ على خير. أصعب حاجة دي والله، لا أنا فاهم ولا أنا بعمل ومفكر نفسي إيه؟ والله العظيم هو ده منهج أولياء الشيطان. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. بقول لك احنا مصلحون، فرعون قال ايه عن موسى؟ قال عنه ليظهر في الأرض ايش؟ الفساد. طب وانت يا فرعون؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الله الله الله، ما هي أدي الغرور أهو، ولأمنينهم. تبقى أنت بعيد عن الحق ومعتقد أن بعدك عن الحق هو الحق. يا رب سلم، يا رب سلم. طيب، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. أدي الضلال كمان هو العريض بقى. العرب في جاهليتهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، فكان عندهم معتقدات كده باطلة يتفقون فيما بينهم على البحيرة والسائبة والحام. يجي مثلا البعير ده أو الناقة دي يشك أذنها أو فلا يبتكن أذان الأنعام، يقول لك دي بقى بحيرة سيبوها كده ما تقربوش منها، دي محترمة لحد يركبها ولا حد يستفيد منها، ويحرم الحلال. حصل في الأمة ده ولا لا؟ حصل في الأمة، والله حاصل في الأمة، حصل في عهد النبوة. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا حام إلى آخره، ده كله ضلال عريض. فبسبب وساوس إبليس بدأنا نحل الحرام، الآن الغناء بقى مباح. اختلاف، اختلاف ايه؟ في الاختلاف، اختلاف في ايه؟ في حكم الغناء. انتوا بتحرموا ليه؟ مش هنحرم، ولكن هنقول لك ما قاله النبي: سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر. ايه معنى يستحلون؟ انه حرام ويخليه ايه؟ حلال. ما فيش خلاف في المعازف يا اخو، اللي بيدلس بيعمل ايه؟ يستدل باقوال بعض السلف الصالح في حكم الشعر، يحطها على الغناء بتاع اليومين دول، كقول الشافعي: كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. ده فين ده؟ في الشعر. علاقته بخدني في حنانك، خدني عن الوجود وابعدني. علاقته بأغاني كلها سب ولعن وشتايم. علاقته بأغاني العشق المحرم. علاقته بالكليب والعري والإسفاف والفجور. فهمني؟ فالمدلس بيعمل ايه؟ يجيب لك الامام الشافعي قال على يا مجرم، قال على ده، ولا بيتكلم عن الشعر؟ خلاص كده اهو منهج ابليس اهو. وبدانا نسمي الاشياء بغير اسمائها. السنه بقت تشدد، صح؟ والبدعه بقت اعتدال ووسطيه. يا رب سلم. يقول لك الشيخ سيد ده متشدد. لا، انت المتسيب، مش الشيخ المتشدد. الشيخ بيقول لك قال الله قال الرسول، فين التشدد؟ ما احنا بنضحك اهو، صح؟ انا متشدد يا مش عاجبك امور متشدد. فاصبحت السنه تشدد، صح؟ والله العظيم. واصبحت البدعه اعتدال. يا رب سلم. فبدأنا نسمي الأشياء بغير أسمائها. الخمر بقت مشروبات روحية، روحية دي مشروبات نارية. يقول لك مش عارف ويسموها مية، صح؟ يسموها كده؟ ما تعرفش إزاي؟ ما تعرفش يا قلبي، إذا كان الشيخ عارف يا ابني بقى. فبدأنا نسمي الحلال الحرام بغير أسمائه. فأنتوا متشددون، أنتوا صعب، أنتوا إحنا صعب يا سيدي. مدام في الحق يبقى خلاص. ودي قضايا خطيرة جدا. فده هو مداخل إبليس يا إخوة والله. بيبدأوا يحطوا لك بقى ألقاب معينة كده عشان ينفروا الناس عن الحق. والله العظيم. وفيكم سماعون لهم. ودي الخطيرة. طيب ايه كمان؟ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يا رب سلم. سواء كان حسي او معنوي. في الحسي يعمل قزع، يعمل عرف ديك، صح؟ تحط رموش اصطناعية، تحط باروكة ها وتصل الشعر، تحط أظافر صناعية، كل حاجة بقت صناعي. عشان الراجل قال لك كده لما بيسألوه، قال له إيه الفرق بين مصباح علاء الدين وبين المرأة؟ قال له والله يا ابني هما الاثنين زي بعض، اللي هي بتحط النيو لوك دي يعني. قال له إزاي؟ قال له المصباح تحكه ويطلع لك عفريت، وهي برضه هتحكها يطلع لك عفريت، مجرد بس انها تغسل وشها، مش هي دي اللي ايه دي مين دي ما تعرفش. تلاقي اخوك قاعد جنبك، ده انا كنت شايف امبارح ما شاء الله ملكة جمال العالم اللي رحت عشان اتجوزها دي، فجأة لما بس دخلت تحت الدش، مين ده؟ ده اللي جابك هنا. فخلي بالكم بقى، كله تركيب، كله بقى تركيب. ده حتى السنان بيعملوا لاصق كده جوه السنان يخليها بيضة، وهي أسنانها كلها مسوسة من الدخان. فخلوا بالكم، الله يبارك لكم عشان ما تتخدعوش. احنا بقينا في زمن ربنا يسلم، هو ده الزمن اللي إبليس بقى اجتهد قوي، ربنا عافينا. فكله بقى تركيب، شعر أحمر وهي ما عندها الشعر، تلاقي شعرها مترين، ايه ده؟ باروكة ربطة، وهكذا. ده الاسم التغيير الحسي، تنمص تشيل حواجبها خالص، خلاص. دلوقتي يقول انت بقى ان النمص حرام، دلوقتي يطلع لك شيوخ في الاعلام، ده جهل، كيف يمنع؟ يا عم خلاص احنا جهلة، انت بقى جاموس العلماء بلغة الصعيد عندنا. تعرفين جاموس العلماء دي؟ احنا عندنا في صعيد مصر، انا صعيدي على فكرة، ففي بعض القرى والنجوع تنطق الكاف القاف جي جيم، القاف جيم، فرح لهم عالم متقن ما شاء الله، فده محاضرة ايه بقى عصماء كما يقال. فواحد كده مخمخ من الكبار بقى كده، فعجبه الشيخ فقال له يا جاموس العلماء، عايز يقول له قاموس يعني، القاموس يعني عنده علم واسع. فالشيخ برضه كان لعيب، قال له بس العجول اللي تفهم. على العقول يعني. فكله بقى تركيب يا اخو، خلي بالكم الله يبارك لكم. وفي بقى كمان التغيير المعنوي، تغيير في القلوب والافهام، تجد واحد فهمه فهم حمار، والله تغلب عشان تفهمه، الحق واضح وابلج يا فلان، والله ما إيه؟ ما ليه؟ لانه خلاص هنا غير خلق الله، غير الفطره، انتكس والعياذ بالله رب العالمين. شوف بقى ربنا يقول ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يا رب سلم، يا رب سلم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هيهرب منك هناك في ساحة العرض، هيخطب ويعز الناس ويهرب ويطهق، أنا مالي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ها أنا بس أمرتكم فاستجدتم لي أنا. يا رب سلم. فشوف تحذير القرآن من إبليس وعدواته لك وبيان مخططاته ومكره، وقال لك يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فده منهج القرآن عشان يحفظنا، بيّن لك عدوك، حذرك من مخططاته ومن مكره ومن خطواته، فالله يتبع من أولياء الشيطان صفتهم إيه؟ انتظرونا إن شاء الله، إن قدر بقاء وكان لقاء، وأعتذر منكم الأسبوع القابل فقط لأن عندي دورة علمية في هاي البرون يوم الجمعة والسبت، فأعتذر السبت القادم، ونلقاكم إن شاء الله السبت بعد القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.